أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. يقول كانت نحن صحيح، وإن كنا في علم الميتافيزيقا توجد لدينا قضايا تحليلية كثيرة، وتعتبر هذه القضايا التحليلية أيضا بعضها مبادئ للمعرفة الميتافيزيقية، ولكن نحن بحاجة في الميتافيزيقا إلى أيضا القضايا التأليفية، وهذه القضايا التأليفية في هذا العلم تعتبر قضايا قبلية بلا شك، لأنها أولا تعطي الكلية غير القابلة للاستثناء، وتعطي الضرورة في أحكامها. فإذا كانت كذلك فلا بد أن تكون قبلية، وهي أيضا ماذا؟ تأليفية، باعتبار أنه نحن حينما نقول مثلا أن العالم أبدي أو أن العالم أزلي أو أن العالم حادث، هذه كلها ماذا؟ هذه كلها لا نعتمد فيها على التجربة أولا، وهي ضرورية كلية، يعني ماذا؟ قبلية، وهي أيضا تأليفية. فمثلا أنت لا تستطيع أن تستخرج من مفهوم أو مفهوم العالم الأبدية ولا الأزلية ولا الخلود، ولا تستخرج الحدوث. هذه القضايا التي نحن نبحث عنها في الميتافيزيقا هذه تأليفية أولا، وهي أيضا قبلية، لا تستند ماذا؟ لا تستند إلى التجربة. إذن واحدة من أجنحة العلم الميتافيزيقي هي ماذا؟ هي القضايا التأليفية القبلية. في القضايا التجريبية التأليفية علمنا بأن سبب التأليف هو التجربة، فإن الذي يؤلف بين الثقل والجسم هو ذات التجربة. أما في القضايا القبلية التأليفية الميتافيزيقية، هذه من الذي يؤلف بين الموضوع والمحمول؟ من الذي يؤلف بين الحامل والمحمول؟ يعني أنت حينما تذهب لتؤلف بين العالم والحدوث، بين العالم والخلود، كيف تؤلف بينهما؟ ما هو سبب التأليف بينهما؟ إذا كانت هي قدرة عقلية خاصة، فما هي هذه القدرة العقلية الخاصة؟ لابد ماذا؟ أن تبحث، لابد أن تؤطر في ضمن ماذا؟ إطار خاص. هكذا ماذا؟ إذن لابد أن نتوجه، إذن يتوجه البحث إلى نقد العقل المحض، والمقصود من العقل المحض هو الذي ماذا؟ هو الذي لا يستند إلى التجربة. وأيضا نقصد من العقل المحض هنا الذي نحاول أن ننقده هي ماذا؟ هي القضايا التأليفية القبلية لا التحليلية. التحليلية مستخرجة من ذات الحامل وهو الموضوع، وهذه ضرورية وكلية وما عندنا فيها أي مشكلة، ولكن نحن نريد أن ننقد التأليف في العقل، العقل المحض الذي لا يعتمد على التجربة، كيف يؤلف بين الموضوع والمحمول. في نقطة لاحقة ينتقل إليها، وكل النقاط اللاحقة هو يريد أن يكرس هذه الحقيقة، هو أننا بحاجة إلى علم لوضع، بتعبيره السيستم، لوضع مثلا المخطط العام للعقل، كيف يتحرك العقل، وكيف ماذا يؤلف بين الأفاهيم، وكيف ماذا؟ وكيف يحقق لنا أحكام قبلية؟ ماذا يفعل العقل؟ كل هذه النقاط في هذا الإطار. النقطة اللاحقة التي يذكرها كانت هو أنه يعتقد بأن، وهذا ما ندخل خارج عن محل بحثنا، وإن كان وبعد ذلك يريد أن يتعرض له لأنه يقول متفق على كونه ثابت، هذا ليست فيه أي مشكلة، وهي القضايا الرياضية. يعتقد بأن القضايا الرياضية كلها قضايا قبلية تأليفية، كلها قضايا قبلية تأليفية، يعني من صفاتها الكلية الصارمة ومن صفاتها الضرورة، فهي إذن قبلية، وهي يعتقد بأنها تأليفية، لأنه يقول أنا أعتقد بأنه هذه لم يهتم بها ماذا الرياضيون، مع أنها قضية جدا مهمة. هو يعتقد بأنه نحن حينما نقول 5 + 7 = 12، هذه ليست قضية تحليلية، يعني ليس أن 12 هي ماذا تحليل الخمسة والسبعة، هي تحليل 12، فالرقم 12 ماذا هو يحلل إلى 5 و7، ثم ماذا؟ ثم يؤلف، يركب ماذا؟ فتركيبه هو ماذا؟ هو 12، وتحليله هو 7 و5. يقول ليس الأمر كذلك، هو يعتقد بأن هذه القضية قضية تأليفية، يعني حينما تجمع 5 مع 7 وتعطي محمول 12، فتقول 5 + 7 = 12، هذا المحمول، المساواة، الحكم بالمساواة بين المحمول ماذا والموضوع بين 12 و5 و7، يقول هذا ماذا؟ هذا تأليفي قبلي، هذا تأليفي، لأنه هو هكذا يبين بشكل مفصل نحو الإجمال. نذكر يقول بأنه أنت إذا جمعت 5 مع 7 لا تنبثق ماذا؟ لا تنبثق 12 مباشرة، يعني أنت لا تستطيع أن مهما تصورت 5 ومهما تصورت 7 أن تتصور ماذا؟ رقم 12، لا تستطيع، إلا ماذا يقول؟ إلا أن تدخل في قضية ماذا؟ قضية حدسية، ويبين القضية الحدسية هو أنك تجعل 7 على حدة، ثم تأتي تأخذ 5 وتوزعها على وحدات، ثم بعد ذلك تضيف الوحدات 1 و1 إلى 7، فتكون 8 ثم 9 ثم 10 ثم 11 ثم 12، ثم تنبثق ماذا؟ ال 12 ماذا؟ بهذه الطريقة ماذا؟ الحسابية الحدسية. ويقول كل القضايا الرياضية بهذا الشكل، كل القضايا الرياضية هي ماذا؟ قضايا تأليفية. المعادلات، يعني دائما أنت حينما تأخذ النتيجة بين الموضوع الذي هو المعادلة وبين المحمول، وهو ماذا؟ ما تريد أن تجعل نتيجة، هذه دائما ماذا؟ دائما تأليف، ليست دائما النتيجة في الرياضيات متضمنة ماذا؟ متضمنة بالمقدمة. دائما إذا وجدت نتيجة رياضية، فإذا تعبيرنا هذا التعبير الفلسفي، فاعلم بأنه الأكبر غير الأصغر، أفهوما غيره، يعني أفهوم الاثني عشر هو ماذا؟ هو أفهوم غير أفهوم 5 و7، حتى وإن جعلت أحدهما على جنب الآخر لا ينبثق منهم أفهوم الاثني عشر. وهكذا هو يعتقد، يقول وقد أخطأ من قال بأن القضايا الرياضية قضايا تحليلية، لا يقبل، لأنه هكذا نظرية لا يذكرون الأخوة بالأسس المنطقية للاستقاء، بعضهم ماذا ذكر؟ ذكر بأن الرياضيات ليست إلا قضايا تحليلية، يعني أنت تحلل 4 إلى 2 و2، لا أكثر ولا أقل، ثم تجمع فتقول 2 + 2 = 4. هو يعتقد بأن كل القضايا الرياضية قضايا ماذا؟ قضايا تأليفية، وليست قضايا تحليلية بهذا البيان المبسط الذي الآن ذكرناه، وهو له حديث ماذا أيضا لاحق سوف يذكره في الرياضيات. هو أيضا لماذا يبحث في هذه القضية؟ يذكر لاحقا بأنه لا يوجد خلاف في أن القضايا الرياضية قضايا قبلية ضرورية، ولا يوجد خلاف أيضا في كونها حقا، لا أقل الأوليات منها. هذه الحقانية من أين جاءت الرياضيات؟ يقول لو علمنا أن هذه الحقانية من أين جاءت الرياضيات، هذه الحقانية من أين جاءت الفيزياء، حينئذ ماذا نستطيع أن ننقل هذه الحقانية وأسس هذه الحقانية إلى أي شيء؟ إلى الميتافيزياء. الآن نذكره لها، هذا بالنسبة ماذا إلى علم الرياضيات. أما ما يسميه ماذا بعلم الطبيعة الذي هو علم الفيزياء، فيقول علم الفيزياء نعم فيه بعض القضايا التجريبية، والقضايا التجريبية تأليفية، وأيضا فيه بعض القضايا التحليلية، ولكن يقول هناك مبادئ في الفيزياء هي مبادئ ماذا؟ قبلية. هو بعد ذلك يثبت ذلك الأحد، لكن يقول هناك قضايا في الفيزياء هي قضايا قبلية تأليفية، تعتبر من مبادئ الفيزياء. قضايا ماذا؟ قضايا تأليفية ماذا؟ قبلية. مثلا أن الخط المستقيم مثلا هو الأقرب ماذا؟ مسافة. هذا طبعا في الهندسة. في الفيزياء ستجي أمثلة إن شاء الله الآن مفيدة. بالنتيجة هو هذا يعتقد به ماذا؟ يعتقد به، وسيأتي حديثا مفصلا، لأنه هو يعتقد أنه لا بد من حل المشكلة العامة. يقول نحن نواجه مشكلة عامة، هو أن هذه القضية قضايا تأليفية من أين أتت، سواء في الرياضيات أو سواء في القضايا الطبيعية الفيزيائية أو كانت ماذا في الميتافيزيقا. إذا استطعنا أن نحل هذه القضية اللي هي بالرياضيات ما عدنا بها مشكلة، في الفيزياء ما عدنا بها مشكلة، ولكن في الميتافيزيقا صارت بها مشكلة. اللي يقول هيوم حينما جاء فرق بين القضايا الرياضية وبين ماذا؟ وبين القضايا الميتافيزيقية، أو أدى به أصلا في نتيجة المطاف أن ينكر ماذا؟ يقينية القضايا الرياضية. يقول هذا لأنه لم يقف على ماذا؟ على حقيقة المشكلة، وهو أن هذه القضايا التأليفية من أين جاءت. إذا الله إخواني، إذا هو يعتقد أيضا بأن القضايا الفيزيائية أيضا تعتمد على قضايا تأليفية. كذلك ماذا؟ كذلك يعتقد بأنه نحن في الميتافيزيقا نعتمد على قضايا قبلية تأليفية كثيرة جدا. يقول وخصوصا في الغايات، وخصوصا في الغايات، يعني أنت في الميتافيزيقا ما هي غايتك؟ غايتك إثبات أن الله موجود، أن مثلا الله حكيم لطيف عالم قدير، مصحيح؟ هذه كلها تأليفيات، هذه كلها قضايا عقلية قبلية تأليفية، لا تعتمد ماذا؟ لا تعتمد على التجربة. هذه القضايا التأليفية، هذه القضايا التأليفية كثيرة جدا في الميتافيزيقا، كثيرة بدءا وانتهاء. أما بدءا فنحن صحيح نحتاج إلى التحليل، لكن هو يقول يؤكد على هذه النقطة أيضا بأن هذه المفاهيم التي نحن نحللها من أين جاءت؟ أفرض مفهوم الله أنت تحلله وتستخرج منه، من أين جاء هذا المفهوم؟ ما هو مصدر انبثاق هذا المفهوم؟ هذه المفاهيم كيف تبلورت؟ كيف تكونت؟ كيف ماذا أصبحت أفاهيم والعقل بدأ يدركها؟ ما هو ماذا سببها؟ إذا لاحظوا إخواني، إذا يقول الميتافيزيقا أكثر قضاياها هي قضايا تأليفية، فهذه القضايا التأليفية نحن بحاجة إلى بيان علة الربط بينها. ما هي العقل كيف يفعل هذه العملية؟ كيف يقوم بهذه العملية؟ وجيد، هذه أيضا في نقطة لاحقة يؤكد فيها. ثم بعد ذلك في نقطة لاحقة إخواني الأعزاء يؤكد على هذه النقطة، يقول نحن نريد أن ندعي هذه الدعوة بأنه لو لم نفرق بين القضايا التحليلية وبين القضايا التأليفية ونبين مصدر القضايا التأليفية وتلك القدرة العقلية التي تؤلف بين الأفاهيم، فسوف ينهار علم الميتافيزيقا، ينهار، يكون علما لا أساس له إذا ما استطعنا أن نتوصل إلى هذه القدرة. إذا لم نستطع أن نتوصل إلى هذه القدرة التي هي موجودة لدى العاقل، هذه القدرة التي تربط بين القضايا، إذا لم نعرف حقيقتها وبقيت مبهمة، فسوف ينهار بتعبيره كل القضايا الميتافيزيقية. ومن هنا هو يعتقد أيضا بأن هيوم أيضا نرجع إليه، يقول حينما جاء وهكذا وجد بأن الربط العقلي بين القضايا في القضايا التأليفية هو بالسببية، السببية هي الموجب للربط للقضايا الميتافيزيقية. كل القضايا الميتافيزيقية إنما ترتبط ماذا؟ عن طريق السببية. والسببية هي التي تعطي الضرورة، فتعطي ماذا؟ ضرورة ثبوت المحمول ماذا؟ للموضوع. وحيث في حديث مفصل نحن تعرضنا إلى أيضا مفصلة في الأسس المنطقية للاستقراء، يوم أرجع القضية العلية والمعلولية والسببية والضرورة كلها إلى قضية سايكولوجية متأثرة بالتجربة، قضايا نفسية تأثرت بالتجربة، يعني التجربة أوجدت لدى النفس حالة. إذا يذكر الأخوة كيف أنه يوجد لدينا ماذا؟ حس وانطباعات حسية، ثم الانطباعات الحسية تعطي فكرة، ثم الفكرة ماذا؟ تعطي انطباعات، ثم يؤخذ من الانطباعات ماذا؟ أفكار. تلك الأفكار ماذا تكون؟ تكون أفكارا سايكولوجية، يعني مأخوذة من انطباع الفكرة التي هي ماذا؟ التي هي أمر نفسي الذي يعتمد على العادة. فإذا هذه أمر مرتبط بالعادة، أمر سايكولوجي نفسي وليس أمر واقعي. فإذا ماذا؟ فتكون العلية والمعلولية والرابط لا واقعية له، يصبح ماذا؟ شيء شبيه الخرافة. فإذا كان لاحظوا إخواني، إذا كان التأليف بين القضايا الميتافيزيقية بحاجة إلى سبب ومصدر، وهو عين أن هذا السبب هو السببية وهو الضرورة، وحيث أنه توصل إلى أن الضرورة قضية سايكولوجية نفسية لا واقع لها، إذن كل القضايا الميتافيزيقية ماذا؟ لا واقع لها ولا حقيقة لها. وأنكر حينئذ اليوم كل قضية لا تخضع للتجربة، كل قضية لا تخضع للتجربة. لا نعرف ما هو سبب التأليف ماذا بين مفهوميها، نحن نعرف ما هو سبب التأليف بين التمدد والحرارة، لأنني ماذا؟ لأنني بالتجربة ماذا؟ توصلت إلى ذلك. أما أنه بين الله وموجود، بين أفوض الله، بين العالم والحدوث، بين العالم والخلود، بين العالم والأزلية والأبدية، هذه ماذا؟ هذه لا نعلم ما هو مصدر التأليف، بل نعلم يوم يقول أن مصدر التأليف هي السببية وهي ماذا؟ قضية خرافية نفسية لا واقع لها. يقول هيوم نعم حاول أن يقترب من المشكلة، لكن لم يقف على تمام المشكلة، لم يقف على أن تمام المشكلة ليست في مسألة السببية، وإنما تمام المشكلة هو في أنه كيف يكون العقل مصدر لهذه الأمور. بتعبيره كيف يمكن للأحكام التأليفية القبلية أن تكون، كيف تنولد، كيف تتحقق. نحن نجد أنه في الرياضيات توجد وتتحقق، مع أنه هذا من المفروض أن لا يقع الإنسان ماذا؟ في بديهة، في إنكار بديهة أن الرياضيات صادقة، 1+1=2. فإذا لاحظوا إخواني، إذا هناك قضايا ماذا؟ قضايا قبلية تأليفية، هذه القضايا التأليفية علينا أن نبحث في مصدرها. هيوم يقول لم يذهب إلى أصل المشكلة، يقول نحن سوف نبين لكم كيف أن حل سيستم العقل ومخطط العقل ومعرفة ماذا؟ ومعرفة هذا هو الذي يحل المشكلة. طبعا هو في كتابه يقول نحن لا نريد أن نبين كل السيستم بشكل كامل، بحيث نعطيك كل القضايا التحليلية وكل القضايا الميتافيزيقية، لا نريد أن نفعل ذلك، نريد أن ننقي العقل، نريد أن نبين حدود العقل، نريد أن نبين كيف تستخدم هذا العقل ماذا؟ بصورة ماذا؟ صحيحة لإنتاج القضايا التحليلية والقضايا ماذا؟ والقضايا التأليفية. يقول وإن كنا في هذا الكتاب سوف نعطيك ماذا؟ كثير من القضايا التحليلية وكثير من القضايا التأليفية التي تفيدك ماذا؟ في معرفة مخطط العقل بشكل كامل. لاحظوا إخواني الأعزاء، إذن هو يقول حل هذه المشكلة ينطلق من ثلاث تساؤلات أساسية هو يحاول أن يجيب عنها. أولا، أن كيف يمكن للقضايا الرياضية المحضة العقلية القبلية أن تكون؟ كيف حصلت؟ كيف حصلت القضايا الفيزياوية؟ وكيف حصلت القضايا ماذا؟ الميتافيزيقية. هنا يقول نحن، لاحظوا إخواني، يقول نحن بين ماذا؟ بين أمرين أساسيين. نحن نجد هكذا، الآن هذه النقطة نذكرها حتى نحاول إن شاء الله ننهي البحث في المدخل الذي يذكره. يقول بلا شك هذه القضية تفتح الأخوة الأعزاء، يقول بلا شك أن الإنسان حينما يواجه مجموعة من الأسئلة بعقله يحاول أن يجيب، العقل يبادر. يعني العقل مثل ما أنت سبت واحد في الشارع مثلاً تنفعل في القضية في اللعبة في الكاد تسويها، هو يبادر ماذا لعمل هذه القضية. فهناك مبادرة من العقل للإجابة على كثير من الأسئلة. يعني حينما تطرح على العقل هذا السؤال، هل العالم أبدي؟ يحاول أن يبادر بالإجابة. هل أن العالم حادث؟ هل أنه أزلي؟ هل أن الإنسان حر؟ هل أن الإنسان له آخرة سوف يخلد؟ يقول هذه التساؤلات حينما تطرح على العقل، العقل يبادر الإجابة، العقل يبادر الإجابة. وأنت ماذا؟ بين طريقين ومنهجين في الإجابة. تارة تذهب مباشرة انسياقا مع أن العقل كيف يجيب، مباشرة تحاول ماذا أن تفعل العقل للإجابة، هذه في الطريق، فتفعل عقلك مباشرة للإجابة، فتفعل العقل للإجابة على كون مثلا العالم خالد، العالم حادث، العالم أبدي، فتحاول أن تجيب عن هذه الأسئلة. هذا فد منهج يقول، وهذا المنهج هو المنهج الدوغمائي. المنهج الدوغمائي ماذا يفعل؟ مباشرة حينما العقل بطبيعته يحاول أن يجيب أنساق مع هذه الطبيعة العقلية فأجيب، فأذهب كيف أفكر، كيف ينساق عقلي، أفكر كيف أجيب، أفكر كيف أثبت النفي أو الإثبات، كيف أبحث، كيف أحكم بالنفي أو الإثبات، كيف أحكم بأن هذا الشيء ثابت أو أنه ماذا أو أنه ليس بثابت، كيف أحكم بأن العالم خالد أو ليس بخالد، أبدي أو ليس بأبدي، حادث أو ليس بحادث. هذه إخواني هي طريقة الدوغمائية. إذن الدوغمائية هي ماذا؟ هي أن تنساق مع العقل للإجابة حول هذه التساؤلات الوجودية. هذه التساؤلات الوجودية إذا انسقت مع العقل للإجابة عنها وأن هذا ثابت لا ثابت، وتذهب مباشرة إلى الحكم، والحكم العقلي، هذا هو ماذا؟ هذه الطريقة الدوغمائية التي ماذا؟ التي تعتمد على مباشرة تذهب إلى الإجابات. هذا منهج إخواني الأعزاء. يقول وهذا المنهج هو المنهج، يقول، المخيف جدا، لأنه هذا العقل بطبيعته هو يبادر للإجابة، والأسئلة كثيرة جدا ومترامية، فتجد بأنه أنت من دون، يعني بعبارة أخرى، من دون أن تثق بهذا، هذا ما أدري بثقة أو مو ثقة، وتقول له يا أبت نطيف أفرض آلاف المسؤوليات، يقول أرتب لي أنا ما أدري، أريد نتيجة بالأخير، فيذهب هذا وأنت من دون أن تثق به، من دون أن تعرف مثلا قدراته، اختصاصاته، معرفته، يقدر ينظم هذا الشيء ما يقدر ينظم هذا الشيء، مباشرة هو تعبيرنا العراقي من دك صدره، أنت قلت لي أبا روح، فهو بدأ ماذا؟ بديت أنت تأخذ من عنده ماذا؟ إنتاجات. هذا العقل من دون أن نتوقف عنده أنه من أنت، ما هو، ما هي قدراتك، ما هي خصائصك، ما هي القدرة التي أنت على ضوئها تستطيع أن تجيب عن هذه الأسئلة، مباشرة هو يجيب ونحن نأخذ. العقل أعطيناه الثقة الكاملة، فبدأ يجيب وهو يقول هذه بطبيعته، هذه طبيعة النخوة العراقية، النخوة العقلية، يقول هاي بطبيعته، فأنت إيش قد ما تنطي أسئلة يجيب. قطع يقين إيه، يعني هاي الحتميات هو ينطيك قطعيات وحتميات، لكن هو من دون أنت أن تعرف، يعني من قبيل بالضبط، يعني بالضبط ذات نقرب الفكرة، من قبيل أنا اللي أستخدم مثلا التلفاز أو الموبايل، زين أستخدمه ولا أعلم ما هي ماذا، ما هو السيستم ما القائم عليه، يعني هذه خريطة، هذا تنظيمه، الأشياء اللي ماذا يسويها، هذه المحتويات الخلفية، سواء كان نظام ماله، ما أعرف شنو النظام، شنو المخطط مالته، شنو الخريطة مالته، لكن أنا فقط ماذا؟ مستعمل. شنو ضرره هذا، شنو مشاكل اللي يصير، أنا فقط ماذا؟ مستعمل. الدوغمائيين هم فقط مستعملين للعقل، لكن لم يحللوا العقل ما هو نظامه. يعني ما شايفين احنا اعدادات النظام، او مثلا الضبط مثلا اعدادات النظام، من ذهب لاعدادات النظام؟ يعني لا، يعني ولذلك يقول هو بتعبيره، هسه التعبير ما كان موجود جزء وقته، لكن يقول احنا محتاجين فرمته، فرمت كل المعلومات، وتبدأ أن ماذا أن تعرف أول شيء النظام ما هو، ثم بعد ذلك تنطلق ماذا لاستعمال ماذا هذا النظام. ما يصير نستخدم نظام ما نعرف شنو حقيقته. فليكن يقول أنت مثلا أنت أفرض الناس العاديين من قبيل أرسطو وأفلاطون، يعني الناس العاديين اللي من قبيل أفلاطون وأرسطو نحن نعطيهم جاهز هم يستعملونه، خلي يستعملونه، لكن إحنا ما نقبل بالجاهز، إحنا نريد ماذا نحقق هذا النظام ما هي حقيقته. ولذلك هو عبارات، أنا أقرأ بعض العبارات الموجودة، فيقول نحن إما بصدد إثبات موضوعات هذه الأسئلة، فنذهب مع العقل لإثبات ماذا موضوعات وأفاهيم هذه الأسئلة، هذا في الطريق. منهج آخر، وإما بصدد بيان قدرة العقل أو عجزه عن الحكم في شأنه، أنت قادر أصلا أو لست بقادر، هذه طريقة من التساؤل، يطرح التساؤل بطريقة أخرى. وبالتالي نحن إما نبحث عن توسيع عقلنا بثقة به ونوسع دائرة العقل، يعني نحن نسأل وهو يجيب، نحن نسأل وهو يجيب، أما هذا المجيب هل له هذه القدرة؟ هل إجاباته صحيحة؟ هل له حق أن يجيب أصلا أو ليس له الحق؟ أفرض التجربة لها الحق، التأليفيات اللي داخل ضمن اختصاصها لها الحق، هل العقل له الحق أو ليس له الحق؟ لاحظوا، إما نبحث بتوسيع عقولنا على الطريقة الدوغمائية، وإما نحن بصدد وضع حدود معينة وآمنة للعقل حتى ينتج. هذه طريقتي أيضا. يتساءل بشكل آخر، يقول كيف يمكن للميتافيزيقا كعلم أن تكون إذ لاحظوانا، يقول يؤدي نقد العقل في النهاية وبالضرورة إلى علم جديد بخلاف استعمال العقل الدوغمائي ونقد العقل، استعمال دوغمائي مباشرة للعقل، يقول هذا يؤدي إلى مزاعم لا أساس لها وتناقضات تؤدي إلى الريبة وتنبثق من العقل وتطرح عليه من طبيعته ويجيب على الأسئلة بشكل يترامى إلى حد مخيف. يقول مخيف، مخيف يعني هذا العقل موجود مخيف إذا أنت ما قدرت تلزم، لأنه شايفينكم مثلا بعض الجاليات جتنا بثمانية بالثمانينات، شنو تقول لك يعني تبني أنا بني مثلا بالمحل مهندس شو تريده هو موجود، ويدخله قضايا هندسية وجابه مثلا شهادات مزورة، حتى بالطب وفتحوا عيادات فهو مع أنه ماكو بس يعني قضايا صيدلانية ويروح يتعلم ويسأل، وتجد بأنه كلما سألت عن شيء يقول أنا. العقل عنده هذه القابلية، العقل يطغى، إن العقل لا يطغى مثلا سيغاري، يطغى ويذهب بشكل مخيف إن لم تلزم ماذا حدوده وتبين ماذا ما هي حدوده. طبيعة هالشكل يقول ليس كلما بادر العقل للإجابة أنت تثق به، لا تثق بالعقل، عليك ماذا ألا تثق ماذا بالعقل. ومن هنا هو يعطي هذه التوصيات إخواني الأعزاء، يقول علينا أن نتنازل عن كل علومنا إذا أردنا أن ننقد العقل، ما إلنا حق أن قبل أن ننقد العقل نأتي ماذا بقضايا العقل أنتجها، هذا المنتج غير صالح للاستعمال ما لم نعرف ماذا المنتج ما هي حقيقته، هذا المنتج لا أستطيع أن أستعمله حتى أرى بأن الشركة المصنعة ما هي ماذا كيف تصنع. أفرض الشخص المستهلك العادي ما لنا علاقة به، خل يأكل ما يأكل، نحن ما لم نعرف، نحن أصحاب الرقابة، عندنا رقابة على هذه الشركات، هذه كيف تنتج هذا المنتج، وعلى ضوئه نقول بأن هذا المنتج صالح للاستعمال أو ليس صالح للاستعمال. اللي هو يقول يجب أن نعد جميع المحاولات التي جرت دوغمائيا حتى الآن، لماذا نعد جميع هذه ماذا كأنها لم تكن، كل القضايا الميتافيزيقية، نحن لسنا بحاجة في الميتافيزيقا إلى تحليل فقط للأفاهيم، بل نحتاج إلى قضايا تأليفية، علينا أن نعرف أن العقل كيف ألف ماذا بين هذه القضايا. يقول: ومن هنا انبثق لدينا علم جديد. ومن هنا هو هذا العلم الذي يسمى ماذا؟ علم نظرية المعرفة. أن ينبثق لدينا علم جديد اسمه علم نظرية المعرفة، اسمه علم نقد العقل المحض. ولذلك إخواني، هو شوفوا نظرية المعرفة اللي يريد يبحثها هنا، اللي هي محل اهتمامنا، هو يقول بأنه علينا أن نخرج التجربة. ولذلك يرى بأن التجربة لا تفيد اليقين، خلص التجربة لا تفيد اليقين، لها جانب عملي ولها مثلا مقدار من الإنتاج، وهي سبب للتأليف لأشياء ويذكرها في محلها، لكنها لا تفيد اليقين. هذا خلصنا من عنده. القضايا التحليلية هو ما عنده بها أي مشكلة، فقط يبحث في القضايا التأليفية فقط. هذا هو نقد العقل المحض، يعني نقد القضايا التأليفية ونقد كيف أن العقل ينتج هذه القضايا، ماذا هذه القضايا التأليفية. واضح يا إخواني؟ ولذلك هو يقول، يعرف هذا العلم هكذا، اللي هو يعتقد بأنه لا بد أن ماذا، لا بد أن نحققه، وانطلاقة جدا مهمة. إذا فعلا هو يقول في الأخوة يقولون مقدمة الكتاب، يقول: استطعت أن أفعل شيء ما لم يفعله قبلي أبدا، واستطعت أن أضع العقل على ماذا، على كل هو يعني اعتقاده، على كل أسسه، كل أسس العقل. يقول عنه وهو يجيب عبارة، يقول: وأنا جاي أتكلم هذا الكلام، يجوز القارئ يقول هذا هو أي معتد بنفسه، بس اقرأ وشوف. يقول: أنا شلون أسست هو إيمان، كيف أسست كل أركان ماذا، مصادر العقل، وكيف أن السيستم العقلي. يقول: أنا بين النظام العقلي، إعدادات النظام كلها بينت ماذا في هذا الكتاب. ولذلك يعرف هذا العلم هكذا. العلم الآن أذكر هذه النقطة، هو يرى بأنه ماذا، بأنه العلم هو الأرغانون، تعبيرهم الأرغانون يعني الآلة الفكرية، الآلة الفكرية للعقل، الآلة الفكرية للعقل المحض، والتي هي مجموعة مبادئ المعرفة التي بموجبها يمكن للمعارف العقلية المحضة أن تكتسب وتقوم وتؤلف. إذن نحن نبحث في المبادئ العقلية، كل بحثنا ماذا في المبادئ العقلية التي ماذا تجعلنا ماذا نكتسب هذه القضايا. ما هي تلك المبادئ العقلية؟ ما هي تلك المبادئ العقلية؟ ويقول: نحن إذا أجبنا عن هذا العلم وعن هذا التساؤل، سوف نذكر كل النظام العقلي الذي ينتج هذه القضايا التأليفية. ولكن يقول: إحنا في هذا الكتاب لا نريد أن نبين كل النظام. هذا كل النظام يقول يأخذ من عندنا ما شاء الله، لأنه أنت إذا بينت كل النظام يعني بشكل طبيعي تعطي كل النتاج، كل النتاج العقلي، بعد هذا حدوده، أكثر من هذا ما بي، هذه حدود النتاج العقلي. يقول: نحن نريد في هذا العلم فقط أن ننقد العقل المحض فقط، يعني ماذا، فقط نخرج عن العقل ماذا، فقط نخرج عن العقل الشوائب والأمور ماذا الخارجة، ماذا الخارجة عنه، يعني نحن نبين أن هذه للعقل حقائق، وأن هذه كلها زوائد وشوائب. أما أننا نريد أن نضيف أنظمة جديدة للعقل، يقول هذا يحتاج ماذا، إلى بيان السيستم الكامل والنظام الكامل للعقل. هذا يقول يحتاج إلى عمل مستمر. نحن فقط الآن عملنا ماذا، تخليص العقل من شوائبه، وعلينا ماذا. ويقول: نحن أعطينا في هذا الكتاب كثير مما يرتبط بأنظمة العقل، ولذلك هذه عبارات لا بأس أقراها. يقول: وعلم هذا الكتاب هو نقد العقل المحض ومصادره وحدوده وتطهيره وصيانته من الأخطاء وتصويب المعارف دون توسعتها. يعني نحن لا نبحث ماذا في توسعة المعارف بذكر كل النظام الذي يعطيك ماذا القضايا التأليفية وإعطاء قيمة لجميع المعارف القبلية أو لا قيمة لها، مو هذا اللي احنا بنسويه، بحيث نعطيك كل المعارف العقلية هذه لها قيمة وهذه ليست لها قيمة، التوسعية، وقلنا المعارف القبلية التأليفية توسعية تعطيك السعة في المعرفة. يقول: لا ندعي أننا في هذا الكتاب نريد أن نعطيك كل القضايا العقلية ماذا، القبلية التوسعية التأليفية، بل فقط نريد أن نخلصك ماذا من أوهام العقل فقط. ولذلك هو يسمي كل هذه الفلسفة يا إخواني التي تعطي النظام الكامل في الفلسفة معروفة الكانتية التندرال أو الترسندالية، ما جاي فضل شكل صحيح، الترسندالية هذا التعبير الصحيح، الترسندالية إذا إجاكم هذا الترسندالية الكانتية هي هذه الترسندالية الكانتية هي هذه إخواني الأعزاء، هي إعطاء النظام الكامل للعقل. كيف تعطي نظاما كاملا للعقل يصبح مصدر القضايا التأليفية المحضة؟ هذا النظام الكامل يقول نحن فقط ننقد الجانب في هذا سقوة لفظنا الحق ما شفت مرة ثانية زين، هو هذا اللي بالتعبير الإخوان إذا يكتب هذا في الجوجل تجي الترسندالية الكانتية أو جيد إخوان الأعزاء. هو يقول نحن العمود الفقري للبحث حتى بعد ندخل إن شاء الله في البحث بشكل إجمالي إخوان، يقول العمود الفقري للبحث هو ماذا؟ هو فصلان أساسيان، الفصل الأول بحث في عناصر العقل المحض، ما هي عناصر العقل المحض؟ مو القضايا التأليفية إخوان، القضايا التأليفية هي منتج العقل المحض، القضايا التأليفية هي منتج العقل المحض، يعني العقل المحض اللي بعد واضح العقل المحض يعني الذي لا يستند إلى التجربة، هذه القدرة العقلية المحضة التي تؤلف بين قضايا من دون استناد، بين مفاهيم أفاهيم من دون استناد إلى التجربة، ما هي عناصره؟ لابد أن نحدد ماذا العناصر، وكل العناصر التي ليست له علينا أن نخرجها، ما هي عناصره؟ هذه التساؤل الأول. وما هي مناهجه؟ نفرض مثلا نحن حينما نأتي إلى المنطق يذكرون مجموعة ماذا؟ المنطق الأوروبي، مجموعة من المناهج، هذه المناهج حقيقية واقعية منتجة أو غير منتجة، يعني من قبيل إذا أقر الفكرة اللي يريد يذكرها كانت، هو من قبيل أن تبحث ماذا في المادة والصورة، تبحث في البرهان في المادة ما هي العناصر، فتقول العناصر هي البديهيات الستة أو البديهيات الستة الأوليات وإلى آخره بديهيات الستة. وما هي المنهج؟ المنهج يفرض هو القياس، المنهج هو الاستقراء، المنهج هو الكذا، المنهج هو الكذا. فثالثا تبحث ماذا في المادة، ثالثا تبحث في العناصر، عناصر هذا العقل التي منها ينطلق ماذا للإنتاج التأليفي، وأخرى تبحث ماذا؟ تبحث في المنهج، ما هو المنهج ماذا؟ المتبع للإنتاج، فرض مثلا منهج قياسي، منهج استقرائي إلى آخره. فيقول هذا فصلان أساسيان، فصل بحث في العناصر وبحث ماذا؟ في المنهج. وأيضا ماذا؟ يقول علينا أن نفصل بين ماذا؟ بين أمرين أساسيين، بين الحساسية بتعبيره وبين الفاهمة. هذا يقول لكم نوضح الفرق بيناتهم، لأنه الحساسية هي التي تعطيك الانطباعات الحسية، أما الفاهمة فهي التي تعطيك الأفكار التي ماذا كيف تفكر، ماذا الأمور المفكر بها. ففرق بين الانطباعات وبين ماذا؟ وبين الأفكار، هذا يقوم على الحس وذاك يقوم على ماذا؟ على قوة الفاهمة. عليكم السلام ورحمة الله إخواني. هذا الآن المدخل، خلاصة المدخل بكلمتين، خلاصة المدخل هو أنه ما هي مصدر المعارف القبلية التأليفية، ما هو ماذا مصدرها، وإذا كان مصدرها قدرة عقلية غير التجربة وخارج عن إطار التجربة ما هي هذه القدرة العقلية؟ كل هذا. فهذه القدرة العقلية هي قدرة عقلية محضة، نحن نريد أن ننقد هذا العقل المحض كيف ينتج القضايا. والحمد لله.